بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة الثالثة من المقدمات التي يجب أخذها بنظر الاعتبار في التعرف على التحقيق في حال المقدمات العبادية، هي أن اشتراط العبادية في المقدمات يمكن أن يكون مقيدا بالإتيان بها على نحو خاص من العبادة. عليكم السلام. كان يشترط الشارع أن يؤتى بها بداعي الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بها، أو أي نحو آخر من الاشتراط، التي طبعا لابد أن نقول من الاشتراطات المعقولة، أما هذا أيضا قضية بشرط المحمول. وعندئذ إذا كانت مقيدة، العبادية مقيدة وليست مطلقة، عبادية خاصة، وعندئذ على المكلف أن يأتي بها بذلك النحو الذي اشترطه الشارع. فكما يلزم على المكلف أن يأتي بها عبادة ولا يكتفى منه بالإتيان بذات المقدمة بدون العبادية، لأن الشارع اشترط فيها العبادية، كذلك يلزمه أن يأتي بالعبادة التي أخذت شرطا بالنحو الذي اشترطه الشارع، لأن الشارع اشترط، وهذا الأمر المفروض أن يكون من أوضح الواضحات. فإذا لم يشترط في العبادية نحو خاص من العبادية، يعني كان التكليف مطلقا، بمعنى أن الشارع يطلق للمكلف أن يأتي بالمقدمة العبادية بأي نحو كان من العبادة، فلا يأخذ الشارع في العبادية أن يؤتى بها بصورة خاصة من صورها، كما حسب الظاهر هو الحال في المقدمات العبادية للصلاة في الطهارات الثلاث. لأننا لا نتذكر، إذا بعضكم اطلع على ذلك، وهذا طبعا هو من شؤون الفقه لكن مفيد أنه الآن نأخذ كنموذج تطبيقي، لا نتذكر أن هناك قيدا في الوضوء فضلا عن الغسل والتيمم أن يؤتى به بنحو خاص من العبادية، ما ذكر هذا الشيء أصلا. وعليه ليس على المكلف حينئذ إلا أن يأتي بها عبادة كيفما اتفق ذلك. وعليه فيمكنه أن يأتي بها متعبدا لربه من باب الإطاعة للأمر النفسي الاستحبابي، أو أن يأتي بها متعبدا لربه حتى يحقق الشرط، شرط العبادية، ولكن من باب الإطاعة للأمر النفسي. يعني تقدم قلنا أنه العبادة يمكن أن تتحقق بوجوه مختلفة متعددة، فهو إذا الشارع لم يشترط عليه إلا العبادية ليس إلا، فيكون مطلق العنان، كيفما جاء بالوضوء عبادة تحققت المقدمة المطلوبة شرعا. فكما ذكرت، كما يمكنه أن يأتي بالوضوء مثلا من باب إطاعة الاستحباب النفسي، كذلك يمكنه أن يأتي به من باب إطاعة الأمر الغير الوجوب المتعلق به، أو أن يأتي به تعبدا لله بقصد التوصل إلى طاعة الأمر النفسي بذي المقدمة، لأنه هو يعلم بوجوب ذي المقدمة يعني وجوب الصلاة. وإذن من يكون هو بصدد الامتثال والتذلل إلى الله والتعبد له بهذا الامتثال، فتارة يأتي بالمقدمات مع الغفلة عن ذلك، وتارة يأتي بالمقدمات بنفس ذلك الداعي إلى إقامة الصلاة. إذا جاء بالمقدمات بنفس ذلك الداعي لالتفاته إلى مقدميتها ولإدراكه لما يحكم به العقل من لزوم تحقيق مقدمات الواجب، إذا حصل ذلك صارت المقدمات نفسها عبادة أيضا، هذا بغض النظر عن إطاعة الأمر النفسي أو إطاعة الأمر الغيري. وقد سبق أن أسسنا في المقدمة الأولى أو لعل في الأولى أو لعله الثانية، سبق أن أسسنا أن الصلاة أن العبادة يمكن أن تتحقق بأي نحو من أنحاء التذلل لله عز وجل، التذلل للمعبود بصفته إلها. أي عمل فيه حالة التذلل للمعبود بصفته إلها، مو مطلق التذلل لي، قد يكون هو بين الخلق أنفسهم، التذلل لرسول الله مثلا في زيارته، التذلل لأمير المؤمنين في الاستشفاع به، هذا قطعا مو عبادة. حتى التذلل فيما بين الناس، فيما بين بعضهم البعض، الإنسان يتذلل لأبيه في مقام إطاعته، هذا ما يعتبر عبادة. لماذا؟ لأنه لا يتعامل مع أبيه كإله، أما إذا تعامل معه كإله صارت عبادة. فأي نحو من أنحاء التذلل بهذا العمل والقيام به بهذا النحو هو هذا سيحقق العبادية، سواء قصد الأمر النفسي الاستحبابي، قصد الأمر الوجوبي الغير التوصلي، لأن قلنا التوصلية لا مانع من التعبد بها، وبينا كما نحن نتعبد بكثير من الواجبات التي لم يشترط فيها العبادية. فإذا جاء بالمقدمة تعبدا لله بقصد التوصل إلى طاعة الأمر النفسي بذي المقدمة، أيضا تحققت العبادية، ويكون قد أدى المقدمة العبادية بشرطها، وهو كونها تعبدا لله، وليس عليه أن يأتي بها بأي نحو من أنحاء النية التي اشترطها أكثر الأصوليين بقصد امتثال الأمر أو ما أشبه ذلك من الأمور، قصد امتثال أمرها النفسي وإلى آخره من الأشياء. هذا إن شاء الله صار واضح، هذا هو بالحقيقة يعني لب المختار في المسألة، ما يبدو لنا أنه هو التحقيق في المسألة. بعد هذا سنطبق، بعد أن تبلورت الأفكار إلى هذا الحد نطبق، نبين كيف أن هذا المطلب يصلح للإجابة عن الأسئلة الرئيسة في المقدمات الأبدية، وإلا هو لب المطلب إلى هنا انتهى واتضح إن شاء الله. عندكم سؤال هنا؟ إذا يوجد سؤال تفضل.
تعريف العبادة هذا اللي بنينا عليه،
بل هذا خو تحدثنا عنه مفصلا بالتعبد والتوصل، لا بأس إذا عندكم، لأنه هو مطلب جديد أيضا، إذا عندكم شيء تفضل.
يعني شلون احنا عرفنا بهذه الكيفية؟ التعريف هذا لغوي له شرعي له شلون؟
ذكرنا في وقتها كلام اللغويين في المسألة، وأيضا قلنا في بحسب الفهم الشرعي أيضا لكلمة العبادة هو هكذا. فوين عندكم إشكال بأي حيثية بأي جهة من جهات؟
يعني أنا بالبداية يعني كل هذا الموضوع مبني على هذا، بل كان عندي غموض في هذه القضية.
أفهم، أقول وين المشكلة بأي جهة من الجهات؟
لا ماكو مشكلة، بس التعريف يعني هذا التعريف.
تعريف إحنا فصلنا الكلام فيه في التعبد والتوصل، واستعرضنا حتى كلمات اللغويين هناك، وقلنا أن الجماعة عندما ذهبوا إلى قصد امتثال الأمر، أو بعضهم ذهب إلى قصد التقرب اللي كانوا يقولون أنه نية القربة، قلنا أن هذه الأمور هي ليست خارجة عن حقيقة العبادية، لكنها ليست هي كل العبادة، يعني هي متمثل تعريف العبادة، حد العبادة التام، وإنما هي محققات للعبادة. فحتى من لم يقصد امتثال الأمر وجاء بالعمل تذلل فهو يتعب. والشاهد على هذا مو واحد واثنين، شاهد على هذا كما ذكرت أنه بعض الناس يغفل عن أنه هناك أمر، مجرد أن يدري أن هذا عبادة هو يمتثل أصلا يغفل. وبعض الناس يعبد من لا أمر له، فلا يقول أحد أنه هذا خارج تخصصا عن العبادة لأنه ماكو أمر. يعني من يعبد الأصنام، الأصنام عندها أوامر وما عندها أوامر، فإذا ما عدا أوامر شلون صارت، إذا العبادة متقومة بقصد امتثال الأمر شلون صارت هذه عبادة؟ معناه القضية مو متقومة بقصد امتثال الأمر، ولا هو يقول أن الأصنام أمرتني، حتى ادعاء أنها ما في أغلب الأحيان ما يقول، وإنما هو يعبد الأصنام. واضح إن شاء الله؟ نعم. نأتي الآن نطبق الكلام. طبعا احنا امس في مقام الملاطفه ويا بعض الاعزاء ذكرنا انه الانسان اذا عنده اشكال يشكل على نفسه، هذا الكلام من جهه هو بملاطفه ويعني ناشئ من محبه اخويه، ومن يعني ارجو ان لا يكون سببا في قلة احترامي للأسئلة، بالعكس أنا أسئلتكم عادة أستفيد منها كثيرا حتى إذا اختلفت معها، وإن كان هو مستبطن لقاعدة عامة وهي أن الإنسان هو يطلب الحقيقة، فمن يطلب الحقيقة هو يصير بصدد غربلتها وتنقيتها و يعني ملاحظة كل جوانبها. فكما هو يستشكل على أي مطلب يعرض عليه ويحاول أن يغرب الجهات الإشكال فيه، فهو مطلب أيضا كذلك من هذا الباب. هذا أمر قطعا هو يكون حسنا مفيدا نافعا، بل أن بعض أساتذتنا أدام الله ظله كان يقول في مقام التشجيع على التدقيق بما يعن للإنسان من أفكار، كان يقول إن الإنسان يتعامل ويا مطلبه كأنه مطلب أعدائه، مثلا هذا الإنسان مثلا من نواصب، من مثلا الأتباع المذاهب التكفيرية الوهابية أمثال، يقول هكذا ينظر إلى مطلبه، مو ينظر إلى من باب التعصب له أو الحب له، يشعر بأنه هذا هو ناشئ من عنده يصير هو بصدد الدفاع عنه، وإنما ينظر له كأنه شيء آخر ثم يشكل عليه. فإذا أشكل عليه من كل الجهات الممكنة ووجد أن الإشكالات ليست تامة، هو راح ينضج المطلب أكثر ويكون نافعا أكثر. على أي حال، فالمهم خلي يصير واضح أنه إحنا بعض الأحيان من لشدة احترامنا ومحبتنا لبعض الأعزاء قد يكون نترسل وياهم، هذا الأمر أرجو أن لا يصير بفهم اشتباه، يعني مقامهم محفوظ ومحترم جدا عندنا. المهم نرجع إلى المطلب. هذا المطلب اتضح بمقدماته الثلاثة، نقول وبهذا يندفع الوجه الأول للإشكال الذي تعرض له. طبعا هذا مو المقدمة، هذا هو المطلب نفسه، مو شيء عنت الله على الشيطان الرجيم. يلا هيك انا هالقد اشتبه بعد، شلون ما تشكلون علي؟ لازم تشكلون هواي. هذا المطلب هو نفسه بعد، مو المقدمات، احنا تممنا المقدمات امس تممنا. المهم الان بعد ان اتضح المطلب وخلاصة الموجزة جدا بكلمات مختصرة، أنه الشارع أراد العمل عبادة. من أراد العمل عبادة، العبد يكفيه أن يأتي بالعبادة تعبدا لله، ما وراء ذلك من اشتراطات وخصوصيات ولزوم ما لا يلزم هذا كله ما ثبت. من نخليه على طاولة البحث ونختبر مدى ضرورته نجد أنه ليس ضروريا. نعم هو محقق، والاختلاط بين ما هو محقق لشيء وما هو يمثل حقيقة الشيء هذا كثير من الأحيان أوجب الاشتباه وأوقع في نتائج غير سليمة غير صحيحة. بلي. المهم بهذا المطلب يندفع الوجه الأول للإشكال الذي تعرض له صاحب الكفاية في المقام، وهو أن موافقة الأمر الغيري قد فرض أنها لا تستلزم القرب، والمفروض حصول التقرب بالإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة. صار واضح أنه هذا يؤدي إلى القرب، فيتبين أنه لا يتوقف دفعه على تكلف، يعني كما فعل صاحب الكفاية، على تكلف أن الفعل في نفسه عبادة ومأمور به نفسيا. وهكذا ردوا هذا الإشكال صاحب الكفاية وكثير من بعده، وربما الشيخ الأنصاري هو كان أصل المطلب إلى كما يقولون. فتبين الآن بعد معرفة ما حققناه تبين أنه لا، ليس الحل هو أن نقول أن الفعل في نفسه عبادة ومأمور به نفسيا، فالتقرب يحصل بلحاظ موافقته للأمر الاستحبابي. وكان يقولون أنه هذا من باب داعي الداعي، يعني حتى لو جاء لاحظ الأمر الغيري فالأمر الغيري هو يدعو إلى الإتيان به عبادة، والعبادة مقومة، هم شان يقولون العبادة متقومة بأن يأتي به بداعي امتثال أمره النفسي التعبدي. فإذا صار الأمر الغيري يدعو إلى الاندفاع عن الأمر النفسي، هذا الأمر مو دقيق، يعني ما إلى ضرورة. لماذا؟ لأن هو المهم أن يتعبد حتى لو تعبد بالأمر الغيري. صار واضح بعد إن شاء الله من خلال معطيات ما سبق. بل اتضح أن العبادية شرط، هذا الجواب الصحيح في مقابل هذا الإشكال بلحاظ معطيات ما توصلنا إليه، هو هذا أن العبادية شرط لما هو مقدمة. فالشارع مثلا إنما جعل الوضوء العبادي مقدمة للصلاة التي جعلها على المؤمنين كتابا موقوتا، ولم يقيد العبادية بقيد خاص، بل أطلق له أن يحققها كيفما أراد، فللعبد أن يحققها بأي نحو اتفق له، سواء كان بقصد امتثال الوجوب الغيري أم بقصد امتثال الاستحباب النفسي أم غير ذلك مما يصلح للتعبد به إلى الله تعالى. بعد ما له داعي أنه نرجع القضية إلى الأمر النفسي. هذا السؤال الأول، يعني الإشكالية الأولى في المقدمات العبادية انحلت. وأيضا بما ذكرنا يتبين اندفاع الإشكال الثاني، وهو الإشكال الثاني كانت هذه خلاصته، وهو أن موافقة الأمر الغيري لا تستوجب ثوابا. هم هكذا يقولون الأمر الغيري إذا يريد هو ينوي امتثاله هو ما بيموجب للثواب كما فرض، مع المفروغية عن ترتب الثواب على الإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة بلا إشكال. فإن الجواب يكون ماذا؟ إن موافقة الأمر الغيري إن كانت بلا قصد التذلل به لله تعالى والتعبد له فهي لا تستوجب ثوابا من هذه الجهة. أنا أسلم أنه هي بطبيعتها لا تستوجب ثوابا من هذه الجهة، إلا أن المفروض أنه لابد أن يأتي به، أن المكلف لابد أن يأتي بالوضوء، يأتي بالمقدمة تعبدا بها لله، مو مجرد أنه يوافق الأمر الغيري من حيث موافقة الأمر الغيري. صحيح، هو موافقة الأمر الغيري بحد نفسها كأمر غيري هي ما بيها مقتضي للثواب، لأنه ما بيها تعبد، يعني من هاي الناحية ما بيها هذا المقتضي الذي هو موجود بالتعبد. ولكن المفروض أن الأمر الغيري تعلق بماذا؟ بما هو عبادة، فإذا جاء به بما هو عبادة استحق الثواب من حيث ما تعبد، مستحق الثواب من حيث أنه مجرد أنه وافق الأمر الغير التوصلي. فاستير استحقاق الثواب من حيث ما صدر منه من عبادة، اللي هي مشروطة بالأمر، هي ضمن متعلق الأمر الغير. واضح إن شاء الله؟ يبقى هنا احنا قلنا من هذه الجهة ليش سقط واحد، احنا ما ردنا نفصل بس بالكتابة بعض الأحيان الإنسان يختصر بالبيان المطلب يوضح، هو قد يكون حتى استحقاق الثواب ما يدرينا، ربما هو يصير حتى بامتثال الأوامر التوصلية، الإثابة على العبادة بمعنى الجزاء على تقديم شيء لله عز وجل، هذه ربما هي ما تتحقق. ليش؟ لأنه هو أصلا مو بهذه النية، الأعمال بالنيات. أما أنه يكون قد فعل أمرا حسنا فيكون ذلك منشأ لاستحقاقه للثواب، من قال أنه هذا ما بمنشأ لاستحقاق الثواب؟ بالعكس، الأقرب أنه هذا بمنشأ لاستحقاق الثواب. شنو يعني؟ احنا عندنا مثلا انسان مأمور بأمر توصلي، هو هم قام بهذا الأمر ولو كان بدون نية، عندما قام بهذا الأمر ما يستحق الثواب، يعني حاله من حيث استحقاق لكرم الله ولطفه، مثل حال من لم يتوجه إليه أمر فلم يمتثله، من باب سالم انتفاع الموضوع. لو اكو فرق، شو تشوفون انتم بوجدانكم العقلي، العقل العملي، العقلي العملي من باب الحسن والقبح، يعني هذا الذي فعله مثلا اجاب السلام، سلم عليه فاجاب السلام بنية وهي مثلا قضاء حق الاخوة بلا نية قربة، باب أكو صداقة، أكو أخوة، أكو أدب مثلا، هو هم أجاب السلام، هذا ما يستحق ثواب. ليش؟ حتى نأخذ القضية عقلا، هذا فعل أمرا حسنا، وهذا الأمر الحسن يجعله أكثر تأهلا علما لللطف. زين، هذا تأهلا لللطف ما له علاقة بالفعل، اللي هو ناشئ من الفعل، ناشئ من الفعل، فش صار؟ صار إثابة على الفعل. بعد ليش نتوقف ونحصر الثواب فقط بالأوامر التعبدية؟ أول الكلام
يمكن بحسب الإمكان،
لا لا مو يمكن، لا أنا أريد أبين القضية، هو الإنسان حتى يدركها يعني. بلي بلي يستحق فعلا، يستحق فعلا، لأنه فعل أمرا حسنا. إيه، باعتبار أنه أكو مفروغية مسبقة، أن الإثابة أن الأعمال بالنيات، وأن الإثابة إنما تكون على لكل امرئ ما نوى، وهيجي قاعدة. إحنا قاعد نقول خلوا ذيك، أنا ما أنفيها كبروية، لكن ما أشوف أن هي صالحة للحصر، ذيك القواعد ما أريد أنفيها، بس شوفوا إحنا نخلي في كفتي ميزان. شخص لم يسلم عليه أحد صباحا حتى وصل إلى محل عمله، شخص آخر سلم عليه بعض جيرانه فأجابهم، ذاك ما صار عنده هذا الفعل الحسن وهو إجابة السلام، الثاني صار عنده، فهذا عندما صار عنده هذا استحقاق للطف الله مساوي للطف الله على عمله، على عمله اللي هو حتى يصير معنى إثابة يعني جزاء، هذا مساوي لمن لم يتحقق عنده الموضوع. نعم إذا كانت نية رياء نية أخرى هذه نية سقيمة هي بها إنقاص من قدر، هذا مطلب آخر. لا إذا نية ما بها لا بشرط من حيث التقرب والبعد، بحيث هو الفعل حسن في مثله واحد يستحق. زين هنا هو من صنع عندنا افترضنا أنه عندنا أمر توصلي، والأمر التوصلي يدعو إلى المقدم، هو هم فعل المقدم وهذا هم أيضا حسن. شنو المعنى؟ هذه جهة، وجهة أخرى تشهد لما نقول لاحظوا أبواب المستحبات وشوفوا أنه في كثير من الأحيان الشارع رتب إثابات عظيمة على أمور توصلية، فأنت لازم شو تسوي؟ كلهم ترتكب التقييد بهن، يقول إذا جاء بها لله بس. ليش؟ بعض خلاف الظاهر أصلا، مثلا اللي يقبل ولده احنا عندنا استحباب، مثلا اكو امور هي بطبيعتها تصير هي ما بيها هذه الحيثيه القربيه، يرد لها عنايه خاصه حتى تصير قربيه. فشنو في مثل هذه الحاله؟ نبني على انه هذا اذا جاء بها تقربا الى الله صار الى هذا، اذا لم ياتي بها تقربا الى الله ما الى هذا الثواب. تقبلون هذه الاستفاده من الادله؟ لو هذه بها ايضا تحميل لشيء مثلا من لزوم ما لا يلزم أصوليا نحملها على الأدلة ونبدأ نقيدها ونضيق دائرتها إلى بحيث يلزم منه تخصيص أكثر، لأن هو عادة هذا المصداق أكو مصادق هي بطبيعة عبادية، أكو مصادق مو عبادية. يعني شقد عندنا مثلا أدلة على استحباب التجارة؟ هون طبيعة البشر عندما يتاجرون لو خلوا ونفسهم طبيعتهم عندما يتاجرون يتاجرون لأجل الربح، لأجل أن هو يكف نفسه أو ما أشبه ذلك. شو قد عندنا بيان للأجر والثواب الذي يتم؟ نعم بلا إشكال أن أعظم الحسن الأعظم الحسن عقلا هو التعبد لله، هذا ما به إشكال. فربما هو يحصل قطرة من بحر ما يحصل عليه من إثابة إذا نواه لله، هذا ما أريد أن أتنازل عن أهمية العبادة، ولكن هذا مو معناه أنه لا منشأ للإثابة إلا هذا. نعم إذا هو ما متوفر على شرط القبول وهو الولاية مثلا، لا هذا كل أعماله يصير محبط، لا هذا كله ماكو مانع من قبل، عندنا أدلة تامة عليه. أما إذا الإنسان هو أدى عمل وهذا العمل كان مطابق ل مثلا مستحب لواجب توصلي، شنو المانع انه يصير له اثابه على ذلك؟ احنا من محفوظاتنا اللي انشانا عليها هو انه لا الثواب مرهون بنيه القربه، بس من انسان يتامل يعرف الثواب يعني الجزاء على العمل، الجزاء الحسن الايجابي على العمل. هذا هنا اذا قام بالعمل راح شيكو راح يكون جزاء، راح يستحق الجزاء، الجزاء الإيجابي. ليش؟ لأنه هو فعل أمرا حسنا. ليش بعد نقول له اللي يفهم الجزاء كأنه بجنبة ذاتية لله عز وجل، قدمت لي كأن لسان حال الربوبية هذا قدمت لي إذن أنا أعطيك، اللي يفهم الجزاء بهذا المعنى صحيح يربط القضية. صارت المسألة أن الإثابة مرتبطة بماذا؟ أن الإثابة مرتبطة بأن أنت تقدم شيء لله حتى هو يثيبك. أما ليفهم الجزاء على أنه أمر موضوعي مو ذاتي، يعني ماذا؟ يعني هو فعل حسنا استحق عليه الجزاء. ليش؟ لأن هو فيض الرحمة مفتوح سبحان الله وبحمده، فيض الرحمة مفتوح، هذا أول كرم. هذا من يصير هو عند جهة أهل لكرم لفيض لطف من الله عز وجل، أخرى هو طبيعي راح ينال بقدرها أو يستحق بقدرها على الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، والله يضاعف لمن يشاء بغير حساب. أكو عندنا عالم أصلا بغير حساب، ذاك عالم عجيب ولا عجب من أمر الله. لكن هذا بالنتيجة رح هذا المعنى حتى لا يصير اختلاف بعدين بالمصطلح وبالألفاظ. هذا المعنى من الإثابة يستحقه. لا لا ما بيها بعد، مو أنه ما قدم شيء لله عز وجل، ما قدم شيء أصلا. الآن ليش نروح بعيد؟ الآباء الصالحون من يشوف ابنه فعل خيرا، مو إله إيه ابنه تعامل تعامل حسن مع أمه، مع جاره، مع أصدقائه، مع زوجته، مع أبنائه، تعامل تعامل حسن. هو ما يشوف عنده داعي عقلي لأن يكرمه وأن يعطيه وأن يعني يقربه، يمدحه، يهدي له، يشجعه لأي سبب من الأسباب. سموه من باب التربية متجه، لا هو يستحق إثابة، يستحق أنه يشوف هذا، يستحق أكثر. عكس ما إذا صدر من ابنه أمر سيء، هو يجد أنه يصير عنده مانع من أن يعطيها.
سألتنا من دون التفات، هذا التفات فضلنا
منه التفات عند الأب
والوالد، التفت إلى أن هذا قضية حسنة فأثيب عليه، لو كان ما يدري أصلا وسوى فد شيء حسن كأنه ما يستحق، ما يدري الفرض هكذا.
لا احنا قلنا ما قاصد القربة، صحيح؟ ما قاصد التعبد، ما قاصد التعبد او الامتثال. يبقى انه اذا هو افترضنا انه صدر حسنا، هو حتى قد يكون حتى اذا ما التفت الى حسنه هو ايضا لا يتساوى مع غيره. من صدر منه الحسن ليس كمن لم يصدر منه الحسن. هذه أهم جهة مهمة كل واحد يتأمل بها، أنه راح يصير حسن فعلي، بينما إذا هو التفت إلى حسنه وقصده راح يصير عنده حسن فاعلي. وبلا ريب أن الحسن الفاعلي مقتضي للثواب، أما الحسن الفعلي يبدو لي الآن أيضا هو بيقتضى، يبدو لي أن لكن ذاك أوضح، الحسن الفاعلي أوضح. ولكن هذا كلاهما يمكن أن يدخل فيما ذكرناه واستشكلنا به على الأعلام، على بعض الأعلام، من حيث ماذا؟ أنه هو حتى إذا التفت إلى حسنه يعني حصل أنه هذا من باب هذا مقدمة للأمر الغيري، أو حقق مثلا هذا الشيء مطلوبا عنده من باب المقدمة. في مثله التفت إلى الحسن ولكن لم يقصد التقرب به إلى الله، التفت إلى أنه هذا تصويرهم صعب، لأنه إذا التفت إلى الحيثية الغيرية، الحيثية الغيرية متفرعة على الحيثية النفسية.
ثم عندنا أمر أكو فتشي كلية كبير يعني.
نعم.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
صحيح.
وينهى عن الفحشاء والمنكر.
صحيح.
يعني هو يدري بها بالعقل، يدري بها أي إحسان إلى مقايضة، إلى هو يعني يقايض الله.
لا بس هذا يدري، هذا التفت ويدري، عنده وعي صحيح مثل ما تقولون. هذا هنا يقدر يتعبد، هو هم عادة يصير عنده تعبد ارتكازي، كل هذا معكم به. لكن أفلس صار عنده تشريك، وإحنا عندنا أنه كنت خير شريك للشريك، يعني عنده داعيان، داعي قربي وداعي آخر لحسن العمل بنفسه. في مثله يستحق لو ما يستحق، ظهر أيضا يستحق على أي حال. وأما ما ذكره أدنى بعض الإشكالات الأخرى يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.